بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب المحلي على ورقات الإمام الجويني رحمهما الله تعالى. المفتي والمستفتي. قال: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما. هنا في هذا القسم يتحدث عن القسم الثالث والأخير من أقسام أصول الفقه. قلنا سابقا إن أصول الفقه يتكون في الإجمال من ثلاثة أقسام: حواها التعريف، فتعريف أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، هذا هو القسم الأول، وكيفية الاستفادة بها، هذا هو القسم الثاني، وحال المستفيد، هذا هو القسم الثالث. فهذا القسم يعنى ببيان الصفات التي يطلب توفرها في المفتي أو المجتهد أو المستدل الذي سيستعمل الأدلة ليستخرج منها القواعد وليستخرج منها الأحكام. فهو يبين الآن شروطه ومواصفاته، فيقول: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه. أن يكون عالما بالفقه، الفقه هنا يقول فروع التي في كتب الفقه، يتعرف على فروع الطهارة، فروع الصلاة، فروع الزكاة، وهكذا حتى فروع العتق. عندنا 14 كتاب من كتب الفقه، فيتعرف على هذه الكتب وما تحتها من أبواب وما فيها من مسائل بقدر الطاقة. إذا تعرف على الفقه أصولا وفروعا، خلافا ومذهبا. كلمة خلافا يعني المسائل التي يخالف فيها مذهبه مذاهب العلماء الآخرين. فهو وإن كان مثلا شافعية يتعرف على خلاف المالكية مع، وخلاف الأحناف مع، وخلاف الحنابلة مع، وخلاف من يعتبر خلاف، وأيضا يتعرف على المذهب حيث لا يند عنه شيء من مذهب إمامه. تعرف على المتقدمين ماذا كتبوا وماذا قالوا، ويتعرف على من علموه، ويتعرف على من يقارنونه من الطلاب. فهو يستقصي المذهب ويستقصي الخلاف، هذا في شأن الفروع، وهذا أيضا في شأن الأصول. قال: أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف. طب لماذا يتعرف على هذا كله؟ إذا تعرف وتعرض لمسألة ووجد في المسألة قولان أو ثلاثة، فليذهب إلى قول منه، يعني لا يخترع قولا جديدا، ويذهب إلى الأقوال الثلاثة يمحصها ويمحضها ويستدل لها ويرجح بينها ويختار أحدها. قال: ولا يخالفهم بأن يحدث قولا آخر. طب لماذا لا يحدث قولا آخر جديدا غير الأقوال الثلاثة مثلا الموجودة؟ قال: لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه. كون العلماء السابقين اختلفوا على ثلاثة أقوال فقط في المسألة ولم يأتوا بقول رابع، معناها أنهم يقولون لا يوجد قول رابع سوى هذه الثلاثة. وإذا اختلفوا على قولين لا يمكن أن تستحدث قولا ثالثا، وإذا ذهبوا إلى قول واحد يبقى إذن المسألة ليس فيها قول ثاني، وهكذا. فهنا إذا العلماء السابقون تحدثوا في مسألة يبقى على دراية بما قالوه فيها حتى يقول بمثل قولهم أو ببعض قولهم. وأما المسائل الحديثة التي لم يتكلموا فيها فهذا بابه هو، على أصولهم، على أصول الكتاب والسنة، يستخرج لها حكما مناسبا. تمام. قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. كامل الآلة يعني عنده الأدوات اللازمة للاجتهاد التي تؤهله لأن يكون مجتهدا عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. من ناحية اللغة يكون عنده دراية بالنحو، عنده دراية باللغة عموما، أصول اللغة ومشتقات اللغة، العلوم الاثنى عشر التي في لغة العرب، بيان بديع، ها ما يتعلق بالبلاغة عموما، نحو صرف، ما يتعلق بالاشتقاق وأواخر الكلمات، أصول اللغة وتصريف الكلام، يكون عنده ترتيب معرفة بالأمور اللغوية. قال ومعرفة الرجال الراوين للأخبار، أن يكون على معرفة بمصطلح الحديث، بالجرح والتعديل، بأصول الحديث، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم دون المجروح، يعرف ما الذي يقبله ويحتج به وما الذي يرفضه ولا يحتج به، وهو على أساس ذلك سينظر في الترجيحات، عالم واستدل بدليل، كيف يقيم هذا الدليل إن كان صحيح أو غير صحيح، إلا إذا كان عارفا بالقواعد التي على أساسها يقبل المروي أو يرد، ويقبل الراوي أو يرد. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، يكون عنده دراية بتفسير آيات الأحكام. آيات الأحكام هي جزء من القرآن الكريم، القرآن يشتمل على آيات بيّنت أحكاما، وعلى آيات بيّنت مواعظ، وعلى آيات فيها قصص، وعلى آيات فيها عقائد، وهكذا، يعني ليست أحكاما فقط. العلماء حصروا الآيات التي فيها الأحكام فقالوا 500 آية، وبعضهم أوصلها إلى 1000 آية، حتى ولو قلنا بقول من قال إنها 1000 من جملة 6236 آية، فيبقى كثير، فهي السدس بالنسبة للقرآن. إذا لا يشترط أن يكون عارفا بتفسير القرآن الكريم كاملا، ولكن على الأقل ما يخص عمله، ما يتضمنه تخصصه اللي هو الأحكام، تمام؟ وإن كان طبعا كثير من آيات المواعظ والقصص وهكذا فيها أحكام، لكن يكون نادر. والعلماء جمعوا هذا ودرسوه في كتب زي الجامع لأحكام القرآن أو أحكام القرآن، في كل مذهب من المذاهب موجود. قال والأخبار الواردة فيها، كذلك يتعرف على الأخبار التي ورد فيها أحكام لأحاديث الأحكام، فكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها العقائد وفيها الأحكام وفيها القصص والمواعظ وكذا، وفيها الترغيب والترهيب ونحوه، فيتعرف على أحاديث الأحكام، أحاديث الخاصة بكتب الفقه، وهي الأحاديث التي يدور عليها كلام الفقهاء، وهذه أيضا جمعها العلماء في عمدة الأحكام، في بلوغ المرام، في بلغة الأحكام، جمعوا الأحاديث التي يتداولها الفقهاء وتخص الأحكام، جمعوها في كتب خاصة وشرحت، فأصبح من اليسير للاطلاع عليها والتعرف إليها. قال ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. ربما لو تكلم في معنى تناولته آية بصراحة وهو قاسه، أو هو قاله باجتهاد وهي موجود فيه نص، لا، يجب أن يتعرف على النصوص حتى لا يعارضها، ويتعرف على نصوص السنة حتى لا يخالفها، وهكذا. قال وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. عموما فهو مطلوب منه أن يتعرف على الآيات التي تخص الأحكام والأحاديث التي تخص الأحكام وآلية البحث في هذا وهذا، وأن يتعرف على جهود العلماء حول هذين، وأيضا يتعرف على على ما يلزم لذلك من لغة أو من علوم المصطلح، سواء مصطلح الحديث، مصطلح الفقه، هي أصول الحديث وأصول الفقه وهكذا. قال ومن شرط المستفتي، هو انتهى الآن من الكلام على المفتي، يقول شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، هذا بالنسبة لمن؟ للمستفتي العامي الذي أو المتعلم الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد حقه واجبه أو كما يجاب يعمل. قال فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. وهذه من محاسن الشريعة، كأنه يقول إذا أنعم الله عليك بنعمة فاعرف قدرها وكن على قدرها، كن أهلا لها ولا تنزل برتبتك. ربنا مكنك أن تكون مجتهدا تقوم تنزل بدرجتك وتسأل وتستفتي؟ لا، اجتهد. حتى إنه يحرم على المجتهد أن يستفتي وأن يسأل غيره من المجتهدين. ليه؟ عنده آلة الاجتهاد، تمام. ربما إن المجتهد الآخر ده وارد عليه إنه يصيب ويخطئ، طب إذا قلدته في الخطأ أنت مخطئ، لأنك أنت مش من أهل التقليد، لأنك أنت مش من أهل التقليد، تمام؟ فليس من أهل التقليد إلا في حالة الضرورة، ضرورة القصوى بقى، كان يكون مريضا ولا يستطيع أن يباشر الاجتهاد ولا يأمن على ذهنه أن يسعفه، فيمكن له ساعة إذن أن يسأل. يبقى دي ضرورة يحل فيها الحرام، يبقى يجوز له حينئذ السؤال. التقليد والاجتهاد. قال والتقليد، كأنه أحب يعرف ما هو التقليد وما هو الاجتهاد الذي تكلم عنه في الأحكام السابقة. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، يعني يمكن أن يكون له حجة، تمام، لكن لم يذكرها لك وأقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، حلال أو حرام لا تعرف، تمام، هل له في ذلك حجة أم ليس له في ذلك حجة، هو أفتاك. قبول قول بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا. ليه؟ لأن احنا بناخد من النبي عليه الصلاة والسلام بلا حجة، النبي ما بيذكرش دليلا على ما يقوله. من النادر جدا أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا لما يقوله من القرآن أو يذكر له شاهدا من العقل، كما في الحديث الذي قالت فيه المرأة يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي، فقالت نعم، قال حجي فدين الله أولى بالقضاء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام استند لها إلى حج، قاس لها قياس، تمام. لكن الغالب 99% وزيادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ إن الله كتب عليكم الحج فحج، خلاص. لا نعرف هل قال ذلك بوحي من الله أو قال ذلك باستنباط من القرآن أو قال ذلك باجتهاد شخصي منه، لا نعرف ذلك، تمام. فكده يبقى إذن قبول قول النبي يسمى تقليد، إحنا مقلدين للنبي على تعريف هذا الإيه؟ هذا التقليد بهذا التعريف، قبول قول القائل بلا حج. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أنت تعلم أن له حج في هذا لكن لا تدري كيف جاء به، تمام، أي لا تعلم مأخذه في ذلك، لما تعرفش هو بيجيب الأحكام من فين. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. دي مسألة كبيرة بحثها العلماء في مسألة هل كان النبي يجتهد أو كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بوحده. والصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد، تمام؟ قال وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا باستناده إلى الوحي. إذا أنت قبلت كلام النبي وكان التقليد هو أن تقبل قول من قال لك ولا تعلم من أين أخذه، إن كان النبي لا يأخذ إلا من الوحي وأنت تقلده على ذلك يبقى كلامك يبقى فعلك ده مش تقليد، لأنك أنت بتاخد كلام النبي وعارف أنه وحي لكن إذا كان النبي بيجتهد يبقى ما انتش عارف هل ده من اجتهاده ولا ده من وحي، فانت مش هتبقى عارف الكلام اللي قاله لك من فين. تمام. طب هنا النهاية، هل النبي يجتهد أم لا؟ يجتهد. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى خطأ كلامه مرة واثنتين. فمثلا في بدر النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في موضع بدر، وواضح جدا في القرآن الكريم أنه اجتهد في مسألة قتل الأسد، وواضح جدا أنه اجتهد في مسألة تقطيع الأشجار في بني النضير، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، وواضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت له، فهذا اجتهاد من صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى ذلك أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا تقليد، لأننا لا نعرف هذا الحكم عن اجتهاد منه أو عن وحي من الله له، فلا نعرف ما أخذه في هذا الحكم، من أين أخذه، هذا هو التقليد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، بذل الوسع أن العالم يبحث ويفتش قدر طاقته ليصل إلى المقصود من العلم ليحصل له ذلك المقصود. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، جمع جميع الأدوات اللازمة، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران. طبعا ألف الفروع، لأن ما فيش اجتهاد في الأصول، فيش اجتهاد في من ربك وما دينك ومن نبيك، فيش اجتهاد في المسألة دي، فيش اجتهاد في أصول الإسلام، بني الإسلام على خمس، ما فيش اجتهاد في أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ذلك أن هذه الأمور أتت بالواضحات، ليس فيها إيه؟ ليس فيها اجتهاد. وإن اجتهد في الفروع فأصاب، في هذه الحالة إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإذا أصاب له أجران، الأجر الأول على عملية الاجتهاد، والأمر الثاني على وصوله فعلا إلى الحقيقة إلى الصواب. قال وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، إن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، على إيه؟ على التعب، لكن لم يصل إلى الصواب فهو هنا يعفى عنه في مسألة إيه؟ عدم وصوله إلى الصواب، بلغ بذل مجهودا ولم يصل، يساب على المجهود، ولكن يساب ثواب واحد فقط. نعم. قال ومنهم، وسيأتي دليل ذلك. تمام. يبقى إذن هو عندنا هنا إن أصاب له أجر له أجران، وإن أخطأ له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. طب الأجر على إيه؟ على التعب والمشقة والبحث والبذل. تمام. قال وسيأتي دليل ذلك، ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني يريد أن يقول إنه طالما بذل جهده ووصل إلى رأي فهذا الرأي صواب، يجوز له أن يعمل به ويجوز لغيره أن يعمل به. تمام. قال بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، ما أدى إليه اجتهاده. تمام. فهنا صاحب هذا الرأي ينظر إلى مسألة أنه اجتهد، وأنه وصل إلى حكم باجتهاده، وأنه لا يجد ما يخالف هذا الاجتهاد، لأنه إنسان مأمون، إنسان مأمون. فمعنى ذلك أنه إيه؟ أنه يثاب على ذلك ويكون ما وصل إليه صوابا. بناء على إيه؟ بناء على أنه اجتهد فعلا في الوصول إلى هذا ولم يجد ما يخالفه، لكن هذا خطأ. لماذا؟ لأننا لا نعرف أنه الذي وصل إليه، أن الذي وصل إليه خطأ إلا بغيره من المجتهدين، فيخرج مجتهد آخر أو ثاني أو ثالث يقول له أنت مخطئ بدليل كذا وكذا. فإذا عرفنا أنه خطأ لا يتابع على إيه؟ لا يتابع على خطئه. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب. لا يجوز أن احنا نقول المجتهد إيه؟ المجتهد في غير الفروع مصيب، اللي هي الأصول العقائد، لا ما ينفعش. قال لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى، لأنهم اجتهدوا في مسألة الرب، تمام؟ في قولهم بالتثليث انتهوا بعد اجتهاد ها أن الله اثنين، أو أن الله اثنان، أو أن الله ثلاث، تمام؟ أب وابن، أو أب وابن وروح قدس. هل معنى ذلك أنهم مصيبين؟ لا، لأن هذا اجتهاد في الأصول، هذا الاجتهاد الذي نعنيه اجتهاد في الفروع. قال والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلم، والأصل العالم العالم نور وظلم، تمام؟ وإن النور قديم والظلم قديم، يبقى بيثبتوا للعالم إلهين. والكفار في نفيهم التوحيد ونفيهم بعثة الرسل ونفيهم الميعاد في الآخرة. والملحدين في نفيهم صفاته تعالى، اللي هو يلحد يعني إيه؟ يحرف في صفات الله، يميل عن وجه الحق فيها، كصفة الكلام. فبعضهم يقول ما كلم الله موسى، إنما الذي كلم تكلم هو موسى والله كان مستمع، أو أن الذي كلم موسى هو ملك من الملائكة، أو أن الذي كلم موسى هي الشجرة خلق الله فيها الكلام وكلمت موسى. قال وخلقه أفعال العباد، خلق أفعال العباد، أن العباد يخلقون أفعالهم، هكذا يقول بعض الناس، أو أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يعرفها إلا بقدرها ولا يوجدها، بل ولا يعلم بها إلا بعد أن إيه؟ أن يعملها. لا طبعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل لك مشيئة نعم، ولكن جعلها بعد مشيئته تبارك وتعالى. فالله خالق أفعال العباد، والله متكلم بكلام. فهؤلاء يناقشون في هذه المسائل ويذهبون إلى رأي خطأ فيها. قال وكونه ليس مرئيا في الآخرة، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، كما قال الله عز وجل لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فدل ذلك على أن رؤية الله ممكن، وأثبت ذلك القرآن وأثبتته السنة. فقال الله عز وجل إلى ربها ناظرة، أثبته. وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما حجب أهل عداوة، الشافعي فلما حجب أهل عداوته دل ذلك على أنه يرى من أهل ولايته، يبقى معناها أن المؤمنين يشوفوه. ما معنى أن الكافرين يحجبوا وده يبقى عذاب؟ المؤمنين لم يحجبوا هم كمان. قال وكونه ليس مرئيا في الآخر، فالمعتزلة مثلا بينفوا رؤية الله عز وجل في الآخر، وهم برضو بينفوا أفعال العباد والجبرية معه، وبينفوا الكلام عن الله عز وجل المعتزل، والجهمية كذلك. حتى كان صفوان الجهمي كان يقول إيه؟ كان يقول وكلم الله موسى تكليم، على أن موسى يعني فاعل، ها، والفاعل ده يبقى مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها السكر اللي التعذب، يبقى كده معناها أنه إيه؟ أن المتكلم هنا موسى. طب ساعدته الآية دي ماشي، ها؟ فقال له قائل وما تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما فيش بقى وكلمه ربه بقى ولا تمشيش. قال لو كان الأمر إلي لحككتها من المصحف، فتخيل، تمام. وهكذا كانت لهم مساوئ كثير. عمرو بن عبيد مثلا لما سمع الحديث الذي يروى الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، حتى انتهى إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بالعمل بالعمل الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. كان يقول لو سمعت من فلان يعني الذي رواه لرددت عليه، ولو سمعته من فلان الذي رواه لرددت عليه، حتى وصل إلى علقمة إلى ابن مسعود قال ولو سمعت من ابن مسعود لرددته عليه، ولو سمعته من رسول الله لرددته عليه، ولو سمعته من جبريل لرددته عليه، ولو سمعته من رب العزة لرددته عليه، وقلت له ما هكذا أخذت علينا العهد والميثاق. كفر، تمام، كفر من كفر عريض يعني، تمام. وما أتي إلا من قلة فهمه، هو مش فاهم الحديث أصلا. وسبق معانا تفصيل هذا الكلام ونحن نتكلم في شرح الأربعين النووية. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هذا حديث. ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى. إذن يبقى معنى ذلك أن المجتهد يصيب ويخطئ، يصيب تارة ويصيب أخرى، يصيب تارة ويخطئ أخرى. ومعنى هذا إن كلامه مش على طول صواب، صح؟ يبقى ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة. وهنا لم يتعرض للعقاب لأنه لا يعاقب، لا يعاقب، تمام؟ والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم وأخطأ فله أجر واحد. لكن متى يأثم؟ ها؟ متى يأثم؟ متى يكون عليه الإثم؟ إذا قصر، إذا كان يملك أدوات الاجتهاد ولم يستعملها قصر، وإذا كان لا يملك أدوات الاجتهاد، إن كان لا يملك أدوات الاجتهاد واجتهد هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا يذنب، هذا يذنب يكون عليه إثم، تمام؟ نعم. وهذا نهاية الكلام، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.